بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب النجدي رحمه الله: اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذه هي الحنيفية السبعة، وهي دين الإسلام، كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام: إن أحب الأديان إلى الله الحنيفية السبعة. رواه أحمد وغيره عن ابن عباس رضي الله عنهما. والحنيف المقبل على الله المعرض عن ما سواه، العابد لله المعرض عن عبادة ما سواه. اعلم أرشدك الله، هذا دعاء من هذا الإمام للطالب لمريد الرشد والخير لنفسه: اعلم أرشدك الله لطاعته. وهذا نعمة الدعاء، أن يدعو الإنسان لنفسه ولغيره بأداء طاعة الله، بملازمة طاعة الله وأداء حق الله سبحانه وتعالى. اعلم أرشدك الله أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين، كما قال الله: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيم. هذه هي الحنيفية السبعة، أن يكون الإنسان عابدا لله مخلصا في عبادته، مخلصا له الدين، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالله ما خلق الجن والإنس وسائر المكلفين إلا لهذا، إلا لعبادته، معنى ليعبدون، ليوحدون، يوحد الله في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، وأن يقوموا بحقه على الوجه الذي أراد سبحانه وتعالى وأمر وحث. هذه هي الحنيفية السبعة، أن يقبل الإنسان على عبادة ربه، أن يلزم هذا الدين، وهذه الحنيفية. قال: فإذا عرفت أن الله خلقك لعبادته فاعلم أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد، مع إفراد الله بالربوبية والألوهية والأسماء والصفات، فلا تسمى العبادة عبادة إلا مع التوحيد، إلا مع الإخلاص، وهكذا المتابعة. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، بغير هذين الشرطين لا تسمى العبادة عبادة إلا مع التوحيد، كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة، أي لا تسمى صلاة شرعية إلا مع الطهارة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بغير طهور، ولقوله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. قال الله: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. قال: كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة، فإذا دخل الشرك في العبادة فسدت كالحدث إذا دخل في الطهارة. وهذا قياس جلي واضح. فبعض الناس يتعلم نواقض الوضوء، نواقض الطهارة، ويبتعد عنها ولا يحدث نفسه بتعلم نواقض الإسلام، وربما يقع فيها أو في بعضها. بعض الناس يبتعد عن نواقض الطهارة ويقع في نواقض أو في بعض نواقض الإسلام الذي يفسد الإسلام وما دخل تحت من الطهارة وغيرها وغيرها، فلا يصح عمله إلا بالإسلام. فإذا دخل الشرك في العبادة فسدت كالحدث إذا دخل في الطهارة. فإذا عرفت أن الشرك إذا خالط العبادة أفسدها وأحبط العمل وصار صاحبه من الخالدين في النار. ومن أدلة فساد الإسلام وفساد التوحيد بالشرك قول الله تبارك وتعالى بعد أن ذكر جملة من الأنبياء في سورة الأنعام: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. وقول الله تعالى حق نبينا عليه الصلاة والسلام: بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. قال: لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. إذا كان هذا الوعيد في حق الأنبياء، إن حصل منهم هذا وحاشاه أن عملهم باطل، فكيف بغيره؟ كيف بغيره؟ وهكذا قالت عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، إن ابن جدعان كان يقري الضيف ويصل الرحم ويفعل ويفعل أي من أمور الأمور الطيبة في الجاهلية، فهل ذلك نافع؟ قال: لا، إنه لم يقل يوم من الدهر رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، لم يسلم. فلا يصح العمل إلا بالتوحيد، إلا بالإسلام الصحيح. قال: وصار صاحبه، أي صاحب ذلك الشرك، من الخالدين في النار، كما قال الله: والذين كفروا أعمال والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور. وهم يصطرخون فيها: ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل، أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. وأيضا إذا دخلوا النار يريدون أن يخرجوا منها، لكن لا سبيل لهم، كما قال الله: يريدون أن يخرجوا من النار، يريدون أن يخرجوا من النار وما هم يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم. قالوا: والذين اتبعوا، وقال الذين اتبعوا: لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار لا يموتون فيها ولا يحيون. وهكذا في حديث أبي سعيد عند الإمام البخاري أن الكفار لا يموتون فيها ولا يحيون، أي يعذبون دائما وأبدا، يعذبون ولا يخرجون منها والعياذ بالله، كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب، فهم في عذاب مستمر دائم ولا يخرجون من النار. هذا فيه خطورة الشرك، ويحذر الإنسان أن يموت عليه. قال: وصار صاحبه من الخالدين في النار. عرفت أن أهم ما عليك معرفة ذلك، لعل الله أن يخلصك من هذه الشبكة وهي الشرك، وهي الشرك بالله الذي قال الله تعالى فيه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فالشرك لا يغفره الله، من مات مصرا عليه فلا يغفر الله له ذلك الشرك والعياذ بالله، ويكون مخلدا في النار كما تقدم ذكر بعض الأدلة على ذلك، ويحبط عمله. ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، فبالشرك الأكبر يحبط العمل. وهكذا أيضا الشرك لا يغفره الله، وصاحبه خالد مخلد النار. ومن أدلة ذلك من السنة الحديث الذي قدم معنا، حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يتوجأ بها في بطنه خالدا مخلدا في النار أبدا، فهو في النار خالد، فهو في جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. ومن تحسى سما فقتل نفسه فهو يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. ومن تردى من جبل فقتل نفسه فهو يتردى في نار جهنم خالدا مخلدا فيها. قال أهل العلم: هذا يحمل على المستحل الذي يكفر بهذا الاستحلال، فهو في النار خالدا مخلدا فيها أبدا لا يخرج منها. قال: وذلك بمعرفة أربع قواعد ذكرها الله تعالى في كتابه. يعني إن عرفت أن الشرك يبطل العبادة، يبطل التوحيد، يبطل الإسلام، عرفت خطورة الشرك، كما أن الطهارة كما أن الصلاة تصح بالطهارة ولا تصح بعدمها، فينبغي أن تعرف الشرك وتدعو الله أن يخلصك منه وتبتعد عنه، خف على نفسك منه. قال: وذلك بمعرفة أربع قواعد ذكرها الله تعالى في كتابه، ثم ذكر هذه القواعد وأدلتها من القرآن واضحة كما سيمر بنا إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.